قلنا أن هناك طرق لإثبات كون السيرة معاصرة لزمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الطريق الثاني من هذه الطرق هو الاعتماد على النقل التاريخي فيما إذا عرفنا من خلال التاريخ، من خلال النقول التاريخية عرفنا أن حياة القدماء في زمن المعصومين كانت قائمة على هذه السيرة، على سيرة من السير. سواء عرفنا ذلك من خلال الكتب التاريخية العامة أو من خلال الروايات، حتى الروايات لو وردت عليه السلام، أحيانا الروايات نجد من خلال الروايات إشارة إلى بعض القضايا التاريخية. فإذن يقول المهم أن النقل، سواء كان النقل نقلا في كتب التاريخ أو في كتب الحديث، سواء في كتب التاريخ أو في كتب الحديث، يعني سواء من خلال التاريخ العام الموجود أو من خلال الروايات الموجودة، فهل يصح هذا الطريق؟ هل يحق لنا الاعتماد على مثل هذه النقول لإثبات السيرة، لإثبات أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين؟ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذا الطريق إنما يمكن الاعتماد عليه بأحد شرطين، الشرطان متبادلان، إما هذا الشرط أو إما الشرط الأول أو الشرط الثاني، يكفي واحد من الشرطين، يكفي بأحد شرطين، إما أن يكون هذا الناقل مورثا لليقين والقاط، مورثا للإطمئنان أو اليقين بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين حتى يمكن الاعتماد عليه من باب حجية القاطع أو من باب حجية الإطمئنان. فإذا كان هذا الناقل، سواء كان نقلا تاريخيا أو نقلا روائيا، هذا النقل الذي ينقل لنا وجود السيرة في العصور الماضية، وجود السيرة في زمن المعصومين، هذا الناقل إذا أورث القاطع فهو حجة، إما أو إذا مو قاطع أقل تقدير الوثوق، قد لعله يقصد بالوثوق يعني الإطمئنان، حتى الإطمئنان هم يكون حجة. هذا الشرط الأول، إما هكذا أو تتوفر فيه شروط حجية الناقل. يعني شنو تتوفر شروط حجية الناقل؟ يعني أن الناقل خبر الواحد ليس دائما حجة، هذا صاحب هذا التاريخ الذي نقل هذا الشيء خب كخبر واحد ليس دائما خبر الواحد حجة، خبر الواحد يشترط في حجيته أمور، إما يشترط الوثاقة، ووثاقة جميع سلسلة السند لازم يكون إلى سند، مو هالشكل مرسل، تواريخنا غالبا مرسلة، فلابد وأن يكون هذا الناقل مسند وسندوهم تام كلهم ثقات، أو بناء على اشتراط أن يكون الناقل ببينة، لابد وأن يكون هناك بينة مو فقط خبر ثقة. أكو اختلاف في أن نقل الموضوعات، لأن نقل السيرة ليس نقلا للحكم الشرعي مباشرة، بل يعتبر هذه السيرة تعتبر مثلا موضوع لمعرفة الحكم الشرعي، فإذا اعتبرنا هذا موضوعا، اعتبرنا هذا نقلا للموضوع، فتدخل المسألة في الخلاف المعروف في أن إثبات الموضوع هل يتم من خلال خبر ثقة أو يشترط فيه البينة. المشهور بين العلماء يعتبرون حجية خبر الثقة في الأحكام، أما في الموضوعات يعتبرون حجية البينة مو حجية خبر الثقة. مثلا بالنسبة إلى طهارة الثوب، موضوع لصحة الصلاة فيه، مو شيء طهارة الثوب موضوع لصحة الصلاة، فطهارة الثوب لو أنه أخبرنا خبر ثقة بأن هذا الثوب طاهر، المشهور يقولون بأن خبر الثقة غير حجة، إلا بقاعدة اليد أمر آخر، أنه هو أنطهر فهو يشهد شهادة أنني أنا بيدي أطهرته، هذا أمر آخر، هذا قاعدة اليد مو خبر ثقة، خبر ثقة شيء وقاعدة يد شيء آخر. لو لم يدخل في قاعدة يد خبر ثقة في الموضوعات يقولون مو حجة، وإنما يصير حجة فيما إذا شهد شاهدان عدلان، إذا صار الناقل ببينة، إذا تم الناقل ببينة في الموضوعات عندئذ يصير حجة. أما الناقل بخبر ثقة واحد يقولون مو حجة. المهم على الخلاف بعضهم يقولون أنه لا، حتى في الموضوعات خبر ثقة حجة. فإذا اعتبرنا نقل السيرة، إذا اعتبرناه من باب النقل الموضوع، فيدخل في هذا الخلاف من أنه هل يشترط أن يكون الناقل بينة شهادة عدلين أو يكفي خبر ثقة. المهم كل حسب مبناه، لا بد وأن تتوفر حجية، شرائط الحجية، شرائط حجية هذا الناقل. متى ما توفرت شرائط الحجية التعبدية على الخلاف من أن يكون خبر ثقة أو أن يكون بينة، وبالإضافة إلى تمامية سلسلة السند، كل هذه الشرائط لو تمت فعندئذ نعتمد على هذا النقل تعبدا. إذن إما لابد وأن نعتمد عليه بالقاطع أو نعتمد عليه بالتعبد. إذا أردنا أن نعتمد عليه بالقاطع فلابد وأن يكون مورثا لليقين، مورثا للقاطع أو الاطمئنان. وإذا أردنا أن نعتمد عليه من باب تعبد، من باب حجية تعبدية، لابد وأن تتوفر فيه شرائط الحجية التعبدية. إذن فصحة هذا الطريق، هذا الطريق الثاني، صحته وإمكان الاعتماد عليه يتوقف على أحد أمرين. يتوقف على أنه إما يكون هذا الناقل مورثا للقطع أو الاطمئنان، أو يكون تتوفر فيه شرائط الحجية التعبدية. هذا هو الطريق الثاني من الطرق الخمس. لاحظ العبارة، الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام، كتب التاريخ يقصد التاريخ العام، الكتب التاريخية، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، لأنه في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية هم أحيانا نجد ما يدل على حياة الناس في عصر المعصومين. ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، الظاهر أنه يقصد بالوثوق الإطمئنان، والعلم هم قاطع، فلا بد وأن يبلغ حد الإطمئنان أو حد القاطع حتى يصير حجة، إما هكذا، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، من اتصال سلسلة السند، من الوثاقة، أو من العدالة، وفي في شهادة شاهدين عدلين وما شاكل، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه. وفي هذا المجال، يعني في مجال هذا الطريق الثاني، يمكن الاعتماد على بعض المؤيدات حتى يتم مثلا حصول اليقين. مثلا هناك بعض المؤيدات يمكن ضمها إلى هذا الطريق الثاني، من قبيل الإشارات الموجودة في بعض الروايات، إشارات موجودة تعكس حياة الرواة، فهذا يؤيد أن السيرة في ذاك العصر كانت هكذا. إذا كانت حياة الرواة على طبق السيرة المطلوبة، على طبق السيرة التي نريد أن نثبت كون هذه السيرة موجودة في ذاك العصر، فإذا وجدنا روايات تعكس حياة الرواة، الرواة ذاك العصر، فتصبح هذه الروايات مؤيدة لكون هذه السيرة موجودة في ذاك العصر. مثالها الروايات الواردة بشأن نجاسة الكتابي، القائلين بنجاسة الكتابي يتمسكون بجملة من الروايات، القائلين تدون المسألة خلافية، مسألة أن الكافر الكتابي هل هو محكوم بالنجاسة أو محكوم بالطهارة، جملة من الروايات موجودة يتمسك بها القائلون بنجاسة الكتابي. لكن هذه الروايات عندما نتأمل فيها نجد أن الرواة يسألون، رواة هذه الروايات يسألون الإمام بشكل، بصياغة سؤالهم بشكل بحيث يعبر عن أنهم ارتكازان يبنون على طهارة الكتاب ذاتا، وإنما يسألون عن أن هذا الكتاب بما أنه يمارس الخمور ولا يتورع عن النجاسات فهل يحق لي أن آكل معه؟ الإمام يقول لا. لاحظتوا؟ ولهذا أسير الشيخ رضوان الله عليه كان يقول بأن نفس الروايات التي تمسكوا بها على نجاسة الكتابي هي بذاتها تدل على طهارة الكتابي، الطهارة الذاتية. وأن النجاسة نجاسة عرضية، تدل على أن نجاسة الكتاب نجاسة عرضية ناشئة من الخمور والنجاسات، مو نجاسة ذاتية. لاحظتوا؟ هذه الروايات بصياغة سؤال الراوي نعرف المرتكز في ذهن الراوي، لأن الراوي ما يسأل الإمام بصيغة أنه الكتابي طاهر أو نجس، ما يسأل هالشكل، وإنما يسأل بأن الكتابي يوجد عندي جار كتابي يمارس الخمور لا يتورع عن النجاسات، فهل يحق لي أن أكل معه؟ هذا الصياغة من السؤال واضحة في أن سائل هذا السؤال ما كان يتجنب عن ذات الكتابي، وإنما يسأل عن التجنب عن الكتابي باعتبار أنه يمارس الخمور ويمارس النجاسات، من هالباب من هالزاوية قاعد يسأل. وهذا واضح بأن هذا الراوي كان مرتكز في ذهنه أن الكتابي ليس نجسا ذاتا، وإنما إذا كان نجسا فنجاسته نجاسة عرضية. إذا وجملة من الروايات من هالقبيل، عندما تبلغ عدد كبير من الروايات كلها من هالقبيل، نعرف بأن نعرف أن الرواة في ذاك العصر كانوا كان المرتكز في أذهانهم شنو؟ هذه السيرة الارتكازية كانت موجودة في أذهانهم، أنه الكتابي طاهر بذاته، وإنما قد لا يجوز الأكل معهم لأجل أنهم يمارسون الخمور. لا لا لا، لأنه عندما يشرب خمر بعدين ما يروح يطهر حلقه، ما يروح يطهر إيده، فيبقى نجس. في لا أقل من العلم الإجمالي بأنه في كثير من الحالات إيده وحلقه نجسات.
هذا الحكم ما يشرع الكتاب حتى المسلم
بلي فهم، إذا بلغ هذا الحد، إذا كان يعني يكثر النجاسات والخمور والكذا، فهم إذا بلغ حدا بحيث أنه هو حياته دائما هالشكل، فليكن هذا مو ما يأثر على بحثنا، فليكن المسلم الفاسق إلى هالدرجة بحيث أنه يكثر ممارسة الخمور والنجاسات والكلاب مثلا وما شاكل، فهذا هم أفرض من ناحية عدم جواز الأكل معه، خلي يصير مثل الكتابي، هذا مو مشكلة. المهم أن الكتابي ذاتا ظاهر أو نجس، هذا اللي محل خلاف، أنه ذاتا. لو علمنا بأن هذا الكتابي لا يمارس الخمور، لا يمارس النجاسات، أو أنه الآن في الحال الحاضر رأيناه أنه طهر أعضاء بدنه وبعده لم يمارس شيء، في هيك حالة ظاهر هذا الكتابي أو لا؟ الطهارة الذاتية، الكلام في الطهارة والنجاسة الذاتية للكتابي، هذا اللي محل خلاف، محل كلام بين العلماء. وحينئذ من خلال هذه الروايات نعرف كيفية ارتكازات الرواة في ذاك العصر، نعرف بأن ارتكاز الرواة في ذاك العصر كان قائما على أن الكتابي طاهر بذاته، بطبعه الأولي طاهر، بلي اي، لكنه بني لا يؤمن بالنبوة النبي، لكنه يؤمن باصل وجود الله تبارك وتعالى، افرض يشرك فهو كافر، احنا ما ننكر كفره، لان الكافر هو من لا يؤمن بمجموع الشهادتين الصحيحتين، شهادة وحدانية الله وشهادة بالله تبارك وتعالى وشهادة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم، فهو لا يؤمن بالثاني، والأول أصل إيمانه بالله موجود، يؤمن بالله وإن كان يشرك معه، وقد لا يشرك هم يؤمن بالوحدانية، ولكنه المهم أنه ما دام لا يؤمن بالشهادة الثانية فهو كافر، ما دام لا يؤمن بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر. لكن هل أن كل كافر نجس؟ هذا اللي محل خلاف، ومحل الخلاف هي النجاسة الذاتية، هل النجاسة الذاتية أو لا؟ أما النجاسة العرضية خب كل من مارس النجاسات فهو نجس نجاسة عرضية، هذا مو محل خلاف، إنما محل خلاف هو النجاسة الذاتية للكافر الكتابي، الكافر الكتابي. فهذه روايات جملة من العلماء تخيلوا أنها تدل على النجاسة الذاتية للكتابي، بينما السيد يشير رضوان الله عليه يشير إلى أنه، أنا أتذكر من عنده هو في بحث الخارج كان يبحث بمناسبة من المناسبات طرح هذه الفكرة، قال بأنه نفس هذه الروايات التي تمسكوا بها لإثبات نجاسة الكتابي هي بذاتها تدل على طهارة الكتابي، على طهارة الذاتية طبعا مو العرضية، تدل بذاتها على طهارة الكتابي. والمهم هنا شاهدنا أنه هذه الروايات يمكن أن يقال بأنها تعكس بشكل من الأشكال حياة الرواة، جانب من حياة الرواة، وهو هذا الجانب أنهم كانوا المرتكز عندهم أن الكتابي بذاته طاهر. هذه الروايات تعكس هذا الجانب من حياة الروايات، فتؤيد قيام السيرة، قيام السيرة، سيرة المتشرعة في ذاك العصر على البناء على طهارة الكتابي مثلا، تؤيد هذه السيرة. المهم هذا كمثال جبت لكم إياه. إذن فمن جملة المؤيدات لهذا الطريق هذا ما إذا وجدنا إشارة في الروايات، إشارات تعكس بعض جوانب حياة الرواة، هذا من جملة المؤيدات. ومن جملة المؤيدات أيضا بلي فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات بالنسبة إلى، أنا احتمال قوي عندي أنه يقصد بالجمهور يعني العامة، علماء العامة. الجمهور مصطلحين بالفقه، أكو مصطلح الجمهور يقصد به المشهور، وأكو مصطلح للجمهور يقصد به علماء السنة، علماء السنة. والظاهر أن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يقصد بالجمهور يعني علماء السنة. لو وجدنا في مسائل المعاملات التي يكثر فيها الاستحسان والقياس لدى السنة، في مسائل المعاملات يكثر لديهم الاستحسانات، لأن النصوص قليلة في باب المعاملات، النصوص الشرعية في العبادات كثيرة، في المعاملات قليلة، ولهذا في المعاملات اتجهوا إلى القياس والاستحسان والرأي بشكل واسع. ففي المعاملات لو وجدنا فتاوى الجمهور، فتاوى علماء السنة، قد تكون هذه الفتاوى تؤيد وجود سيرة عقلائية في عصرهم على تلك المسألة في باب المعاملات، لأنه كثيرا ما يستقون استحسانهم ممن بسيرة العقلاء. كثيرا من الاستحسان، شنو معنى الاستحسان؟ يستحسنون هذا الاستحسان بطبعهم العقلائي المعروف في زمانهم، يستحسنون، لاحظتوا؟ لأن عرفهم كان هكذا، عرف العرف العقلائي في زمانهم. فكثيرا ما تكون فتاوى العلماء السنة الذين يبنون على الاستحسان كثيرا ما تكون منتزعة من السيارة العقلائية، ولهذا هذا يكون من جملة المؤيدات، من تؤيد كون السيرة قائمة في تلك العصور. المهم لاحظوا العبارة، بقية العبارة. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها تعكس ضمنا، يعني أحيانا تعكس مو دائما، تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ. كما يمكن الاستفادة أيضا، هذا الاستفادة يعني كتأييد، استفادة يقول، وكما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا، باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، يعني السيارة العقلائية ولو الارتكازية، بلي منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا إلى جانب، يعني يمكن الاستفادة من هذه الأمور إلى جانب دلالات التاريخ، دلالات التاريخ العام. الطريق الثالث كفكرة عامة نطرحها من بعدين نوضحها على المثال. الفكرة العامة لهذا الطريق الثالث هي أنه متى ما كان عدم قيام السيرة المطلوبة، السيرة التي نريد أن نثبت كونها قائمة في عصر المعصومين، عدم قيام هذه السيرة في عصر المعصومين كان يستلزم لازما، انتبهوا أنه هذا اللازم لازم لعدم قيام السيرة، هاي مو لقيام السيرة، عدم قيام تلك السيرة التي نريد أن نثبت قيامها، عدم قيامها يستلزم لازما، وهذا اللازم غير موجود وجدانا. بالتالي انتفاء اللازم شيدل يدل على انتفاء الملزوم، والملزوم ما هو؟ عدم قيام تلك السيرة. انتفاء هذا العدم بثبوت تلك السيرة، يعني لأن النفي في النفي إثبات، التفتوا القضية شلون صارت؟ عدم قيام تلك السيرة له لازم، إذن فالملزوم هو عدم قيام تلك السيرة، ولازمه لازم، سنوضح ضمن المثال ما هو هذا اللازم، لازم هذا اللازم لابد ما أن يبلغنا هذا اللازم لابد أن يبلغنا في إلى عصرنا نحن. فإذا وجدنا أن هذا اللازم ما موجود, إذا وجدنا أن هذا اللازم ما موجود, وجدنا نجد أن هذا اللازم ما موجود, نستكشف من عدم وجود اللازم عدم الملزوم. يعني شنو هنا الملزوم؟ ماذا كان حتى نستكشف عدمه؟ الملزوم كان هو عدم قيام هذه السيرة, فنستكشف عدم هذا العدم, فبالتالي تثبت السيرة, يثبت قيام السيرة. هذه الفكرة الإجمالية للطريق الثالث. هذه الفكرة إنما تتضح ضمن مثال, توضيحها يصير ضمن مثال, أنه هذا اللازم شلون يا لازم, بحيث أنه هذا اللازم لابد أن يبلغنا نحن, وإذا لم نجد اللازم نستكشف. هذا توضيحها يصير ضمن مثال. مثاله يقول بأنه السيرة, لو أردنا أن نثبت قيام السيرة في زمن المعصومين على المسح ببعض الكاف في الوضوء, لو أردنا أن نثبت هذه السيرة, قيام السيرة المتشرعية في زمن المعصومين على المسح ببعض الكف, كيف نثبت؟ هكذا نقول, نقول بأنه هذه السيرة لو كانت قائمة حقا, خب لما كان يترتب عليه شيء من السؤال والجواب, لأنه نفس هذه السيرة تكفي لمعرفة الناس بأن حكمهم هو جواز المسح ببعض الكف. من خلال نفس سيرتهم هما راح يتأكدون من جواز المسح ببعض الكف, فلا داعي حينئذ لأن يستفسروا حكم المسألة من المعصومين. فما يترتب شيء سوى أنهم خب يعملون نفس هذه السيرة, يعملون ببعض الكف, بالمسح ببعض الكف. لكن لو لم تكن هذه السيرة قائمة, لو لم تكن هذه السيرة قائمة, يعني ما كان الناس جميعا يمسحون ببعض الكف, بل جملة من الناس كانوا يمسحون بتمام الكف, لو كان هكذا, بحيث أنه جملة من الناس كانوا يمسحون بتمام الكف, لو كان هكذا هذا يستلزم أن تكثر الأسئلة والأجوبة من المعصومين. ليش؟ باعتبار أنه من ناحية هاي المسألة محل ابتلاء على صعيد واسع, ومن ناحية أخرى المسح بتمام الكف راح يصبح يحتملون أنه واجب, باعتبار أنه خبارك في حياة الناس جملة من الناس يمسحون بتمام الكف, لكنه خب هذا مسحهم بتمام الكف هم مو دليل على الوجوب حتى يستغنون بهذا الدليل, لأنه المسح بتمام الكف قد يكون من باب استحباب, خب مو دليل على أنه وجوب, أو قد يكون من باب جواز, خب مو دليل على الوجوب مسحهم بتمام الكف, لكن يحتملون, ما دام يحتملون أنه واجب. من ناحية أخرى هم خب هذا الشيء الواجب مو فرد شيء سهل على طبق الطبع حتى يقولون بأنه ما يخالف هذا الذي نحتمل وجوبه, خل نعمل به ما دام فرد شيء سهل نعمل به. لا, الألماس بتمام الكف صعب, فيها صعوبة, فيها خلاف الطبع, مثل ذاك المثال القديم الذي تذكرون, يأخذ الماء باليمين ثم يصبه في اليسار ثم يصبه على الذراع الأيمن, هذا مو قلنا خلاف الطبع؟ الألماس بتمام الكف هم خلاف الطبع, صعب, الألماس ببعض الكف سهل. فهذا الشيء الذي هو خلاف الطبع, وإذا كان واجبا فهو محل ابتلاء الجميع, وماكو فد دليل على وجوبه أو على عدم وجوبه من خلال عمل الناس, لأنه ماكو سيرة على الماس, لو لم يكن سيرة على الماس ببعض الكف, بحيث أن جملة من الناس يمسحون بتمام الكف, وهذا لا ليس دليلا لا على بل جواز بعض الكف ولا على وجوب تمام الكف. سينحصر معرفة حكمهم بالسؤال والجواب, وستكثر الأسئلة والأجوبة, وهذا يستلزم أنه جملة من الأسئلة والأجوبة لا بد أن يبلغنا يصلنا, لأنه قد يضيع في التاريخ بعض هذه الأسئلة والأجوبة, لكن ما يصير أن يضيع كلها, لا بد أن جملة من هذه الأسئلة والأجوبة تبلغنا عادة, باعتبار أنه أكو داعي للنقل, لأن الرواة شغلتهم مهمتهم رسالتهم أن ينقلون أحاديث الأئمة, أكو داعي للنقل, وماكو مانع عن النقل, يعني ماكو داعي للإخفاء. ليش؟ لأن المسألة ليست خلاف التقية, لأن الماس بتمام الكف أقرب إلى رأي السنة, الماس بتمام الكف لأن السنة يمسحون بالكفين وعلى تمام الرأس وبتمام الكفين, إذا شايفينهم أنا شايف بشمال الإحرام هالشي يمسحون ويجرهم هم خلف الأذن, ف احيانا هم بصل الاذن, اي هم هم ف فعلى كل حال فالماسح بتمام الكف أقرب إلى رأي السنة على كل حال. فإذا الناقل ليس ماكو فد داعي للإخفاء لأنه ليس خلاف لا ينافي التقية حتى يدعوه إلى الإخفاء. وبالتالي إذن عدم وجود السيرة بالمسح ببعض الكف يستلزم أن يصلنا جملة من الأسئلة والأجوبة حول المسح بتمام الكف. فإذا لم نجد هذا اللازم لو أننا وجدنا أن هذا اللازم ما موجود لم يبلغنا شيء من الأسئلة والأجوبة أو إذا وصلنا عن شيء نادر جدا في حين أنواع هذه الأسئلة والأجوبة المفروض أن تكثر على صعيد واسع وجملة منها لا بد أن تصلنا مو في شيء نادر لأن المسألة محل ابتلاء على صعيد واسع فيستلزم أن يكون هناك أسئلة وأجوبة كثيرة وجملة منها حتما يصلنا لو كان موجودا. هذا فإن لم نجد جملة من هذه الأسئلة والأجوبة نستكشف ماذا؟ نستكشف أن ما دام هذا اللازم ما موجود إذن الملزوم منتفي يعني أن عدم قيام السيرة منتفي إذن يثبت قيام السيرة ببعض الكاف. هذا الطريق يتوقف على مجموعة شروط حتى تتم الملازمة وينتفي اللازم حتى ننتقل إلى استكشافه نفي الملزوم. مجموعة الشرائط: الشرط الأول أن تكون المسألة تلك المسألة محل ابتلاء على صعيد واسع لأنه لو لم يكن محل ابتلاء على صعيد واسع ما يشكل كثرة السؤال والجواب. الشرط الثاني أن يكون الحكم المقابل لهذه السيرة وهو المس بتمام الكف في مثالنا المس بتمام الكف يكون على خلاف الطبع لأنه إذا كان على وفق الطبع خب من المعقول ألا يسألون وإنما يعملون به احتياطا بدون سؤال وجواب. إنما تكثر الأسئلة والأجوبة فيما إذا كان هذا الحكم المقابل للسيرة على خلاف الطبع فيه صعوبة كما هو كذلك في المسألة تمام الكف. الشرط الثالث أن تكون هناك دواعي للنقل وبالفعل عادة أكو دواعي للنقل لأنه الرواة شغلتهم مهمتهم رسالتهم نقل الروايات عن المعصومين. والشرط الرابع بل عدم وجود مبررات للإخفاء كما إذا كانت تلك المسألة بل أن لا تكون على خلاف التقية بينما إذا كان على خلاف التقية فالتقية تبرر الإخفاء فلا بد وأن لا تكون تلك المسألة على خلاف التقية. الشرط الخامس عدم وجود هذا اللازم يعني أن لا يصلنا شيء أو لا يصلنا عدد معتد به من هذه الأسئلة والأجوبة حول ذاك السلوك المخالف للسيرة. متى ما تمت هذه الشرائط أمكن الاعتماد على هذا الطريق لإثبات قيام السيرة في زمن المعصومين. لاحظوا العبارة. لا قلنا عام قلنا في بداية هذا البحث قلنا أنه هذا البحث يشمل حتى سيرة المتشرعة بالإمكان تطبيق هذه الطرق الخمس على السيرة المتشرعة أيضا. فالآن صار مثال من هالزاوية صار المثال في سيرة المتشرعة. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم أن يكون لعدم قيام هذه السيرة لازم وهذا اللازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا يعني عندما نلحظ نجد أن هذا اللازم ما موجود وجدانا هذا اللازم ما موجود فيثبت بذلك قيام السيرة لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وانتفاء الملزوم شنو يؤدي إلى ثبوت السيرة قيام السيرة على ذلك الناحو. ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفترض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف. هذه السيرة التي نريد إثباتها كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب يعني عدم وجوب المسح بتمام الكف. هنا أكو قصور في العبارة. عدم وجوب شنو؟
اكو قصور فلا لانه الماس بتمام الكف ما مطروح في المتن، الماس بتمام الكف التعبير بالماس بتمام الكف ما مطروح في العباره، فالعباره فيها قصور لكن المراد واضح جدا، المراد بعدم الوجوب يعني عدم وجوب الماس بتمام الكف، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب يعني عدم وجوب الماس بتمام الكف. لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المساله، كل من يريد ان يعرف المساله هو يشوف السيره، بعد ماكو حاجه ان يروح يسال، يشوف السيرة يعرف بأنه الماس ببعض الكف كافي فيغنيه عن السؤال. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، عدم قيام السيرة، وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض الماس بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من الناس، جملة من الناس يمسحون بتمام الكف، كان بالي وكان افتراض الماس بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرع وقتئذ في زمن المعصومين. اذا كان هكذا يعني اذا لم تكن السيره قائمه على المسح ببعض الكف، هذا له لازم. شنو اللازم؟ من هنا يشرح اللازم. فهذا يعني ان استعلام حكم المساله ينحصر بالسؤال عن المعصومين باعتبار انه هاي محل الابتلاء للجميع، والعمل بتمام الكف هم صعب فالناس يروحون يسألون. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى روايتهم، إما يسألون المعصومين والمعصوم يجاوب، أو أن المعصوم هو يبادر بالحديث والناس يتلقون حديث المعصوم على شكل روايات يروها وينقلوها، أو الرجوع إلى رواياتهم، روايات المعصومين يعني أحاديثهم التي تنقل على لسان الرواة. لأن مسح المتشرع بتمام الكاف لا يكفي لإثبات الوجوب حتى يغنيهم عن السؤال، جملة من المتشرع يمسحون بتمام الكاف، هل هذا دليل على الوجوب حتى يقول خوف هذا بعد واجب نتحمله ما نسأل بعد؟ لا، مو دليل على الوجوب، لأن المسح بتمام الكاف قد يكون من باب الاستحباب، قد يكون من باب الجواز، فسب كيف يراد بعض الناس بكيفهم رادوا يمسحون بتمام الكاف، فهذا مو دليل على الوجوب حتى يستغني عن السؤال، ولا دليل على عدم الوجوب لأنه ماكو سيرة على ماس ببعض الكف، إذا كانت سيرة بالماس ببعض الكف لكان يدل على عدم وجوب تمام الكف، لكن أما إذا لم تكن سيرة فاللي يريد يعرف المسألة يظل حائر ما راح يثبت إلا بأن يسأل ويجاب. بلي، وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب الماس بتمام الكف يستبطن عناية فائقة، أكو فيه صعوبة، عناية فائقة تحفز هذه العناية تحفز يعني تدعو وتدفع الناس على السؤال، تدفع الناس على السؤال إلى السؤال، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، تبعا لكثرة الأسئلة الأجوبة هم تكثر. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير، في الجملة من هذه الأسئلة الأجوبة المفروض أن تصل لاستبعاد اختفاء جلها بمعنى كلها أو أكثرها، مستبعد أن تخفي كل هذه أو أكثرها، لا بد أن جملة من عدها يصلنا مع توفر الدواعي على نقلها، رغم أنه الرواة شغلتهم داعيهم يقتضي أن ينقلون، وعدم وجود ما يبرر الاختفاء لأنه ليس على خلاف التقية. فإذا لم يصل إلينا ذلك يعني جملة من هذه الأسئلة والأجوبة لم يصلنا، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، يعني هذا اللازم ما موجود، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا ماذا يدل على أنه على افتراض، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمس ببعض الكاف. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على مجموعة شرائط، هذا الاستدلال يتوقف على مجموعة شرائط يلخصها سيد الشهيد لدى الشرائط ضمن عدة نقاط. أولا أن المسألة محل الابتلاء للعموم، هذا السؤال الأول. الطبع القديم هذا الأقواس ما كانت العبارة كانت كلها متصلة، خلينا لها أقواس حتى تتضح الشرائط بشكل مضبوط. الشرط الأول أن المسألة مع أن تكون تلك المسألة محل ابتلاء العموم، أن المسألة محل الابتلاء للعموم، لأنه لو لم تكن محل ابتلاء العموم قد لا تكثر الأسئلة والأجوبة وبالتالي لا يصلنا. ثانيا كون الحكم المقابل للسيرة كوجوب الماس بتمام الكف في هذا المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطابع بنفسه فيه الصعوبة على خلاف الطابع، لأنه إذا كان بلي على وفق الطابع فهم احتمال ما يسألون، لأنه على وفق الطابع يعملون به على وفق الطابع بعد ما كحاجة للسؤال، فإنما يندفعون إلى السؤال فيما إذا كان على خلاف الطابع فيندفعون إلى السؤال. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، أن توجد هناك دوافع نفسية للنقل، وهذا عادة موجود لأن الرواة مهمتهم ذلك، مهمتهم هو نقل الروايات. الشرط الرابع عدم وجود مبررات للإخفاء، كما إذا كانت تلك المسألة ليست على خلاف التقية، أما إذا كانت على خلاف التقية فيعني أكو مبرر للإخفاء، فهذا الاستدلال لا يتم عندئذ. الشرط الخامس عدم وصول شيء، يعني انتفاء هذا اللازم، هذا الشرط الأخير بعد، عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين، لم يصلنا شيء على وجوب الماس بتمام الكف لا في الروايات ولا في الفتاوى. فإذا تمت هذه الشروط الخمس يتم هذا الاستدلال، يتم هذا الطريق، والحمد لله رب العالمين.